السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: في كتاب آداب المشي إلى الصلاة: ويسن تكميل الصف الأول فالأول أي يتمون الصف الأول ولا يبتدئون بإنشاء صف ثاني حتى يكتمل الصف الأول، ثم إذا اكتمل الصف الثاني ابتدأوا بإنشاء صف ثالث وهكذا، فلا يبتدئون صفا حتى يكتمل الذي قبله. هذا معنى قوله تكميل الصف الأول فالأول. وعلى هذا الحكم أدلة، منها حديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا. يقول جابر: قلنا. وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وأيضا ينبغي العناية، عناية المسلم بأن يصلي في الصف الأول ما أمكنه ذلك، فلا يتهاون في أن يصف الصف الأول ما أمكنه ذلك، لأنه قد ورد في الصف الأول من الأجر العظيم والثواب الجزيل ما يرغب كل مسلم ويحث كل مسلم على أن يحرص عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لتنافسوا على الأذان، لتنافسوا على الصلاة في الصف الأول، ولضاق بهم الأمر حتى لا يمكنهم الفصل إلا بوضع القرعة بينهم، أيهم يؤذن أو أيهم يصلي في الصف الأول. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا لفظ مسلم من حديث أبي سعيد. وأخرج أبو داود من حديث عائشة بمثل هذا اللفظ، لكن في زيادة: حتى يؤخرهم الله في النار، والعياذ بالله. وهذا الحديث حمل على أحد معنيه، منهم من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في أصحابه تأخرا، يعني في بعض المنافقين، هؤلاء الذين يتأخرون الناس من المنافقين يتأخرون عن الصفوف الأول، لما؟ لعدم رغبتهم أصلا في الثواب، في الأجر، في القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصلا إنما يأتون يصلون يراؤون الناس، ما خرجوا من بيوتهم إلا مراءة الناس فقط، وإلا لو أمنوا الناس ما صلوا، والعياذ بالله. فهذا الوعيد في حق هؤلاء. ومنهم من قال: لا، المقصود النوح، يعني من بعض الصحابة ظاهرا وباطنا. ففي هذا الحديث الحث على التقدم وعدم التأخر وعدم الانشغال عن الصلاة بشيء. فإذا سمعت النداء فبادر إلى الصلاة، بادر إلى المسجد، سارع إلى الخيرات، سابق إلى الخيرات، لأن هذا التأخر قد يجر تأخر آخر. فالحسنة تقول أختي والسيئة تقول أختي، والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا تأخرت عن التبكير للصلاة، تهاونت في تكبيرة الإحرام، تهاونت في الصف الأول، ربما يجرك ذلك مستقبلا إلى التهاون في صلاة الجماعة كلها، ربما يتمادى بك التهاون حتى تدع الصلاة بالكلية، والعياذ بالله. فالشيطان يأتي للعبد عن طريق الخطوات، قال الله تعالى تتبع خطوات الشيطان، فهو يجرك إلى المعاصي خطوة خطوة وشيئا فشيئا. في هذا يقول المنذري رحمه الله: قال هذا صلى الله عليه وسلم في المنافقين، قال هذا في المنافقين. ويحتمل أو يحتمل أن يكون تأخرهم في العلم أو في السبق والمنزل عنده صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التأخر يحرمك شيء من العلم، يحرمك شيء من الثواب، شيء من الدرجات، فقد يفوتك خير كثير بهذا التأخر. وأيضا مما يدل على فضل الصف الأول ما أخرجه ابن ماجه رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. صلاة الله على عبده أن يثني عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله على عبده أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة الدعاء، كما يقول ذلك رفيع بن مهران أبو العالي الرياحي رحمه الله فيما أخرج عنه البخاري في صحيح تعليقا: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، يستغفر للصف المقدم الصف الأول يستغفر لهم ثلاثا ويستغفر للصف الثاني مرة، وهذا يدل على فضل الصف الأول على الثاني فضلا عما وراء ذلك، مثل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين في الحديبية ثلاث ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل ذلك على تفضيل الحلق على التقصير. فهذه النصوص وأمثالها فيها الحث الأكيد على المبادرة إلى حضور الجماعة، وإلى أن يحرص المسلم على أن يصلي في الصف الأول، وهذا في حق الرجال مطلقا وفي حق النساء في تفصيل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. ثم قال: وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف، تراص المأمومين وسد خلل الصفوف. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم، يعني وإلزاق القدم بالقدم، ليس قدمك بقدمك الأخرى، لا، إنما المقصود أن تلزق قدمك بقدم من بجوارك في الصف، تلزق قدمك بقدم من بجوارك في الصف، هذا المقصود، إلزاق المنكب بالمنكب، منكبك بمنكب من بجنبك، وإلزاق قدمك اليمنى بقدم بالقدم اليسرى بالنسبة لمن عن يمينك، هذا المقصود، وإلزاق القدم بالقدم في الصف. قال النعمان بن بشير، والكلام للبخاري رحمه الله، وقال النعمان بن بشير الصحابي ابن الصحابي قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، مبالغة منهم وحرصا منهم على امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في التراص وفي استقامة الصف، فيكون الصف مستقيم ما في عوج، واحد متقدم واحد متأخر، وأيضا لا يكون في الصف فراغ وخلل، بل متراصون بعضهم لاصق ببعض. ثم أخرج رحمه الله بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري. هذه آية من آيات الله التي أعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكان يرى من وراه في الصلاة، والله على كل شيء قدير. ثم قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يعني وقدمه بقدم صاحبه. فهذا كان هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلزاق المنكب بالمنكب وإلزاق القدم بالقدم. وليس المقصود من هذا أن يبالغ المصلي في التفريج بين رجليه حتى تتجاوز سمته، لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أن يتراصل المصلون، أن يتراصل. فإذا تأخر عنك هذا الذي عن يمينك ولا هذا الذي عن شمالك، ابتعد عنك، فلا تطالب أنت بالتفريج بين رجليك تفريجا فاحشا، لأن هذا يؤدي أصلا إلى وجود خلل وفراغ في الصف وفي تكلف. لست مأمور بمطاردة من عن يمينك ومطاردة من عن شمالك، فإن التزم هو السنة فبها ونعمت، فإن التزم بالسنة بها ونعمت، وإن رأيته يسحب رجله عنك ويبتعد عنك فدعه شانه، دعه شانه، أنت عليك أن تفعل ما أمرت به، لكن ما تتكلف وتخرج عن الحد المشروع. وحد لكم حد حدودا فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. أخرج أحمد وأخرج أبو داود وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث أبي أمامة. هذا حديث في جمل عظيمة، قوله عليه الصلاة والسلام أقيم الصفوف، يعني بتسويته ألا يكون فيها عوج، ناس متقدمة وناس متأخرة، وحاذوا بين المناكب، بأن يكون منكب كل مصلي محاذ ومساو لمنكب الذي بجواره، وسد الخلل، لا يكون في فرج بين المنكب والمنكب، بين المصلي والمصلي، وإنما تراص. وسد الخلل يعني الفرج التي في الصفوف، وذلك بأن تتراصوا حتى لا يبقى فيها فرجة ولا سعة، حتى لا يبقى فيها فرجة ولا سعة. يقول ابن علان في دليل الفالحين: والفرق بينهما أن الفرجة خلاء ظاهر، إذا جيت دخلت مثل المسجد والناس صافين تشوف بين هذا وهذا في فراغ واضح، والفرق بينهما أن الفرجة خلاء ظاهر، والسعة أن يكون بحيث لو دل بينهم آخر، لو دخل بينهم آخر لوسعه من غير مشقة تحصل لأحد. هذا الفرق، الفراغ واضح، السعة كيف؟ يعني هم في الظاهر متراصين، لكن عند التأمل لو هذا لصق بهذا وهذا بهذا لا تهيأت لنا وتوفرت توفر مكان لشخص يدخل بينهم. ثم قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: ولينوا في أيدي إخوانكم، ولينوا في أيدي إخوانكم. ما معنى لينوا في أيدي إخوانكم؟ هذا لها عدة احتمالات، لكن الأقربها والله أعلم أن المقصود بها إذا قال لك أحد اقترب تراص بجنب أخيك أن تمتثل. وهذا الكلام فيما لو كان قبل ما يعني يدخل المتكلم هذا في الصلاة بتكبيرة الإحرام، أراد أن يكبر فرأى أخاه اللي بجواره مبتعد فقال له اقترب اقترب تراص. مما ينبغي للمسلم في هذه الحال أن يستجيب وأن يمتثل وأن يتراص بجنب أخيه المصلي. أو مثلا إذا سحبك أخوك إليه حتى يحصل التراص وتسد هذه الخلة والفرجة، فتراص تطاوع ولا تعاند وتاب وترفض، فهذه من الخيرية. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خياركم ألينكم مناكب، خياركم ألينكم مناكب. فالمقصود أنه إذا دعيت إلى التراص فرص بجنب أخيك، لا تعاند ولا تستكبر. أنت الآن تمتثل أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت بهذا تجلب الخير لنفسك، الأجر والثواب والخيرية في تراصك في الصف وعدم تركك فيه فرجة وخلل. ولا تذر فرجات، يصلح فرجات بضمتين، وفرجات ضم فسكون كلها صحيحة. ولا تذر فرجات للشيطان، لماذا وظيفت الفرجات للشيطان؟ لا تذر فرجات للشيطان لما؟ قال: وظيفت إلى إليه لأنها محل تردده للإغواء. فالشيطان إذا وجد فرجة في الصف، وجد خلل في الصف، ماذا يفعل؟ يدخل في هذه الفرجة، يدخل في هذه الفرجة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده. فالشيطان يغتنم الفرصة إذا وجد هذا الخلل في الصف فيدخل بين المصلي والمصلي. وهل يدخل من أجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لا، إنما يدخل ليفسد على المصلي صلاته، لينقص أجره ثوابه، ليشوش عليه. فالشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهو ما دخل يريد الخير بالمصلين، إنما يدخل يريد أن يفسد على الناس صلاتهم، يشوش عليهم حتى تنقص أجورهم، هذا الذي يريد. فمعنى قوله ولا تذروا فرجات للشيطان تنبيه على أنكم إذا تركتم فرجا في الصف فإن الشيطان يدخل فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وصل صفا وصله الله. وصلك الله بماذا؟ بفضله، برحمته، بثوابه، بخيرات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن قطع صفا، قطع صف، كيف قطع صف؟ دخلت المسجد والصف الأول باقي فيه فراغ، يكفي اثنين ثلاثة، فقمت وأنشأت صفا جديد، انشأت صفا ثانيا، هذا قطع للصف الأول، هذا قطع للصف الأول. فإنشاؤك صف جديد قبل أن يتم الأول هذا من قطع الصف، من قطع صفا قطعه الله والعياذ بالله. تقطع صف أيضا لصورة أخرى، تقف الصف لكن تجعل بينك وبين أخيك فرجة ما تصلها، ما تسدها، هذا أيضا من قطع الصف. فينبغي أن تحرص يا عبد الله في مجال في الصف، ادخل في الصف، لا تنشئ صفا ثانيا إلا بعد اكتمال الأول، لا تنشئ ثالث إلا بعد اكتمال الثاني، وهكذا. وقفت في الصف وجدت فرجة فاقترب من أخيك المصلي، ويكون التراصي إلى جهة الإمام، إلى جهة الإمام. فمن كان عن يمين الإمام فيتحرك إلى جهة اليسار، والعكس بالعكس، فالتراص يكون إلى جهة الإمام. ومن قطع صفا قطعه الله، ولا شك أن هذا في وعيد، في وعيد مقابل ذاك الوعد للواصل، والجزاء من جنس العمل. وصلت صفا وصلك الله بفضله ورحمته، قطعت صفا قطعك الله عن فضله وعن رحمته والعياذ بالله. يقول ابن علان: ومن تأمل بركة دعائه صلى الله عليه وسلم للواصل، وخطر دعاؤه المقبول الذي لا يرد على القاطع، وكان عنده أدنى ذرة من الإيمان، بادر إلى الوصل وفر عن القاطع ما أمكنه. فتذكر هذا يا عبد الله، تذكر هذا الوعد فبادر إلى امتثاله، وتذكر ذاك الوعيد فبادر إلى اجتنابه. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق حتى يكون الصف مستقيم، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. إني انظر القسم، هو صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بدون أن يحلف، لكن يحلف تأكيد، تأكيد وتنبيه. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، من الفراغات والفرج التي في الصف، كأنها الحذف. قال العيني في شرح أبي داود: قوله كأنها الحذف بفتح الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة بعدها فاء، جمع حذفة، حذف بفتحتين. ما هي الحذف؟ قال: وهي غنم صغار سود أكثر ما تكون باليمن، أكثر ما تكون باليمن. ثم ذكر أيضا قال: وقيل هي صغار جرت ليس لها أذان ولا أذناب يجاء بها من جرش اليمن، وقيل هي غنم صغار حجازية، وعند الحاكم: رص الصفوف لا يتخللكم مثل أولاد الحذف. قيل: يا رسول الله، وما أولاد الحذف؟ قال: غنم سود صغار تكون باليمن. أخرج الحاكم وصححه. يقول المناوي: فكأن الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف، يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف، يعني كأن الشياطين عندها الإمكانية أنها تتصور بأكثر من صورة، فتتكبر وتتصغر إذا أرادت ذلك، إذا أرادت ذلك. فالشيطان يدخل المسجد إذا أقيمت الصلاة، فإن وجد فرجة بين اثنين تصغر حتى صار مثل أولاد الغنم الصغار، ثم أخذ يتخلل في الصف من أجل التشويش على الناس في صلاتهم. وقال ابن علان: نبه بهذا الإقسام العظيم، فوالذي نفسي بيده، على تأكيد التراص والتقارب لعظم فائدتهما، وهي منع دخول الشيطان بينهم، المستلزم يعني دخوله لتسلطه وإغوائه ووسوسته حتى يفسد عليهم صلاتهم وخشوعهم الذي هو روح الصلاة، إلى آخر ما ذكر. ومما يدل أيضا على فضيلة التراص وسد الخلل ما جاء في سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، رفعه الله بها درجة. أخرج ابن ماجه كما تقدم وصححه الألباني رحمه الله. إذن فانظر يا عبد الله إلى هذا العمل اليسير، وهي أن تصل صف، أن تسد الفرجة التي فيه، يصلي الله عز وجل عليك وتصلي ملائكته عليك، وهذا الدليل على الخيرية، ويرفعك الله بها درجة في الجنة. خيرات وأجور ووعد من الله الكريم سبحانه وتعالى، ثم مع ذلك تجد تقصير كبير في هذا الجانب وللأسف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويمنة كل صف أفضل، ويمنة كل صف أفضل، يعني الجهة اليمنى المقصود بها اليمنى بالنسبة للإمام، يمين الإمام، الجهة التي تكون عن يمين الإمام. يقول: يمنة كل صف أفضل، اليمين أفضل من اليسار، ويمنة كل صف أفضل. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل عليه؟ أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وابن ماجه ترجم لهذا الحديث بقوله باب فضل ميمنة الصف، باب فضل ميمنة الصف. أخرج جميعا من حديث من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا لفظ الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه. ماذا يقول البيهقي ووافقه أيضا الألباني رحمهم الله جميعا؟ يقولان يعني مختصر كلامهما أن الحديث بهذا اللفظ شاذ، الحديث بهذا اللفظ إيش؟ بهذا اللفظ شاذ. إيش هو الشاذ؟ وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، فما إذا خالف الثقة من هو أرجح منه صارت رواية هذا الثقة شاذة، ويقابلها الرواية المحفوظة، ويقابلها الرواية المحفوظة. الحديث بهذا اللفظ شاذ. طيب من اللي أخطأ فيه؟ الذي أخطأ فيه معاوية بن هشام، معاوية بن هشام الراوي عن سفيان، والمحفوظ ما رواه الثقات عن سفيان بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. إذن اللفظ الصحيح لهذا الحديث ما هو؟ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهم في معاوية بن هشام فرواه باللفظ الذي سمعنا، باللفظ الذي سمعنا. فإذا كان هذه المسألة مبنية فقط على هذا الدليل فهذا الدليل على الصحيح أنه شاذ وليس بمحفوظ. أخرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن ابن جريج يقول أخبرني غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، يعني ابن عباس، عليكم بميامن الصفوف. فإذا دخلت المسجد وصار عندك خياران في فراغ في اليمين وفي فراغ في اليسار، فابن عباس يقول عليك بإيش؟ بميامن الصفوف. وإياكم وما بين السواري، لا تصلوا بين الأعمدة، وعليكم بالصف الأول، وعليكم بالصف الأول. طيب هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن هل في إشكال في السند ولا ما في إشكال؟ أنا تعمدت أقرأ عليكم سند. يقول عن ابن جريج أخبرني غير واحد عن ابن عباس أنه قال، ها؟ أيوة تمام، بارك الله بك. إذا الإشكالية في شيخ ابن جريج، من هم شيخ ابن جريج؟ ما ندري، فهذه جهالة في السند، هذه جهالة في السند. أخبرني غير واحد، من هم؟ الله أعلم منه. والجهالة في السند من أسباب إيه؟ من أسباب ضعفه. وفي صحيح مسلم باب استحباب يمين الإمام، هذه الترجمة قد تكون من النووي ولا من ابن الصلاح أو من غيرهما، باب استحباب يمين الإمام. لم يقول مسلم ما بوب للأحاديث، هو صحيح رتبها ترتيب موضوعي لكن لم يذكر تبويبا، فالتبويب الموجود في الصحيح من صنع غيره رحم الله الجميع. قال كنا إذا عن البراء، أخرج في صحيح عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون على يمينه، أحببنا أن نكون على يمينه. إذن هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، إذا دخلوا المسجد يحرص الداخل منهم المصلي منهم على أن يكون أن يصلي على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يحرصون على أن يصلوا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. هذا العلة، هو يقبل على من كان عنه عن يمينه، يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث، أو قال تجمع عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو قال يوم تجمع عبادك. قال النووي رحمه الله: قال القاضي يعني عياض: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم، يعني بعد ما يسلم عليه الصلاة والسلام يلتفت فيلتفت ويستقبل من يستقبل من عن يمينه. قال: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم، وهو الأظهر، وهو الأظهر، لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة، أو يكون حين ينفتل. يعني متى يستقبل من عن يمينه؟ قيل يعني بعد ما يسلم، بعد ما ينفتل، وقيل بعدما يقوم من صلاته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنهم ما حرصوا على أن يصلوا عن يمينه إلا لكونه يخص من كان عن يمينه باستقبالهم أو شيئا من ذلك، والله أعلم. فإذا المقصود أنه البراء لم يذكر أنهم كانوا يحرصون على اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. ما علل بهذا، إنما علل برغبة في هذا، لأن الرسول يستقبل من عن يمينه إذا انفتل أو إذا قام من صلاته. في الباب حديث ابن عمر، في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت. صار الناس يحرصون على الجهة اليمنى فتعطل إيش؟ فتعطلت الجهة اليسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان، كفلان من الأجر. إيش معنات كفلان؟ يعني حظان ونصيبان من الأجر. هذا قلنا من أخرجه ولا ما قلت؟ أخرجه ابن ماجه، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. فصار عندنا حديث ابن جريج قبل هذا، حديث عائشة شاذ، حديث ابن عباس فيه مجاهيل، حديث ابن عمر فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وأصح ما في الباب حديث من؟ حديث البراء، أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا أن يكونوا عن يمينه، ومن هذا المنطلق يحرص المسلم أن يصلي عن يمين الإمام. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أيهما أفضل، الصلاة عن يمين الإمام أو عن يساره؟ أو عن يساره، وأيهم أفضل، يمين الصف أو يساره؟ فأجاب رحمه الله، سأقرأ عليكم جوابه في فوائد. قال: إذا كان لا يصلي مع الإمام إلا رجل واحد، ما في إلا الإمام والمأموم، قال: فإن المأموم يقف عن يمينه ولا يقف عن يساره، ولا يقف عن يساره، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقام ابن عباس عن يساره فأخذه من ورائه وأقامه عن يمينه. فهذا دليل أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يكون على يمين الإمام ولا يكون عن يساره. أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنهما يكونان خلفه، يكونان خلفه، فيتوسطان الإمام من خلفه، ولا يكونان عن اليسار. أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلفه، ويمين الصف أفضل من يساره، وهذا إذا كان متقاربين، إذا كان متقاربين. فإذا بعد اليمين بعدا بينا، يعني صار اليمين بعيد، طرف اليمين بعيد عن الإمام، ولو صفيت في جهة يسار الإمام كنت قريب من الإمام، فهل تذهب إلى الجهة البعيدة ولا تصف في اليسار لكونه قريب من الإمام؟ قال: فإذا بعد اليمين بعدا بينا فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل، فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل. وعلى هذا فلا ينبغي للمأمومين أن يكونوا عن يمين الإمام حتى لا يبقى في اليسار إلا رجل أو رجلان، وذلك لأنه لما كان المشروع في حق الثلاثة أن يكون إمامهم بينهم، كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ولم يكونوا عن اليمين، فدل هذا على أن الإمام يكون متوسطا في الصف أو مقاربا. والخلاصة والكلام للشيخ رحمه الله أن اليمين أفضل إذا كانا متساويين أو متقاربين، وأما مع بعد اليمين فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام، والله الموفق. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.